بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. هو القول التاسع وهو الذي اختاره المحقق، فإن المحكي عنه بالمعارج أن قال إذا ثبت حكم في وقت ثم جاء وقت آخر ولم يكن دليل على انتفاء ذلك الحكم، هل يحكم ببقائه وما لم يقم دلالة على نفيه، أم يفتقر الحكم في الوقت الثاني إلى دلالة؟ فيه اختلاف. ذكر الشيخ بأن الأقوال بحسب الظاهر في حجية الاستصحاب 11 قول، ولو بحسب التحقيق أكثر من ذلك. الآن مختار الشيخ من هذه الأقوال يقول القول التاسع. قول التاسع عبارة عن حجية الاستصحاب إذا كان الشك في الرافع بأقسامه الخمسة. شك في الرافع كان أقسام خمسة، يعني في جميع الأقسام الخمسة إذا كان الشك في الرافع استصحاب حجية. أما إذا كان الشك المقتضي الاستصحاب ليس بحجة، هذا هو القول التاسع.
يعني رأي الشيخ لو فرض كان الشك في الرافع فاستصحاب حجة. يعني استصحاب
ليس بحجة. هذا مختار الشيخ قول التاسع. يقول من بين العلماء الذي اختار قول التاسع المحقق صاحب الشرائع في كتاب معارج الأصول وشيخ حسن في المعالم الأصول، هما أيضا اختارا قول التاسع. وأقوى عندي هو القول التاسع، هو القول التاسع الذي اختاره المحقق صاحب الشرائع. فإن المحكي عنه عن محقق في كتاب المعارج، معارج الأصول للمحقق صالح الشرائع، والشيخ ما رأى كتاب المعارج رأى حكاية عنه أنه أن المحقق قال في المعارج إذا ثبت حكم في وقت وجوب صلاة الجمعة في زمن الحضور سبب، ثم جاء وقت آخر زمن الغيبة ولم يقل دليل على انتفاء ذلك الحكم، ما قام دليل على عدم وجود صلاة الجمعة في زمن الغيبة، ما قام دليل، هل يحكم ببقاء الحكم بقاء وجوب صلاة الجمعة، يعني كسحب بقاء الوجوب استصحاب حجة، هذا في شك في الرافع. وأما أما هل يحكم ببقاء الحكم ما لم يقوم دلالة على نفي الحكم، يعني نستصحب وجوب صلاة الجمعة ونقول استصحاب حجة، هذا الشك في الرافع، يعني أم يفتقر الحكم وجوب صلاة الجمعة في الوقت الثاني يعني في زمن الغيبة إلى دلالة، إلى دلالة يعني استصحاب ليس بحجة، معناه فيه اختلاف. ما ذكر الشيخ تتمة في هذا الاستصحاب اختلاف، في هذا الاستصحاب شك في الرافع. المفيد قال حجة، سيد مرتضى قال ليس بحجة. حكي عن شيخ المفيد قدس سره أنه يحكم ببقاء الحكم، ببقاء الحكم يعني استصحاب وجوب صلاة الجمعة حجة، وهو المختار. شيخ الأنصاري يقول هو الحكم بالبقاء المختار الشيخ الأنصاري. وقال سيد الحفر اشتراه وهو المختار، المختار المحقق من خلال بحثنا في كلام المحقق، وهو المختار، مختار المحقق صاحب الشرائع، يعني استصحاب إذا كان في الشك في المقتضي حجة عند صاحب الشرائع. عفوا،
كلام المحقق
يا اجتماع، هو المختار، يعني إذا كان الشك الرافع حجة مو في المقتضي. وقال المرتضى سيد المرتضى قدس سره لا يحكم ببقاء الحكم، يعني استصحاب وجوده صلاة الجمعة ليس بحجة، يعني استصحاب في شك في الرافع ليس بحجة. هذا كلام الأول. ثم مثلا لهذا الشك، لهذا الاستصحاب الشك في الرافع، مثلا بالمتيمم الواجب للماء في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة وجد الماء، في قبل وجدان الماء قبل دخول الصلاة جواز دخول الصلاة في طهارة ترابية صابت أو مو صابت؟ يقينا صابت. في أثناء سبع حكم في وقت قبل دخول الصلاة، ثم في أثناء الصلاة في وقت آخر نشك هذا الحكم باقي، شك في الرافع يعني وجدان الماء هل رافع للجواز الصلاة أم ليس برافع، وجدان الماء رافع أو ليس برافع. مثلا بهذا المثال إذا قلنا استصحاب بشك في الرافع حجة، نستصحب الجواز ونكمل صلاتنا بهذه بهذا التيمم بهذه الطهارة الترابية. إن قلنا بعدم حجية الاستصحاب هذا الصلاة باطل، ونستأنف للطهارة المائية أولا ثم نصلي بطهارة مائية. هذا عنوان الاستصحاب الذي مورد الخلاف، كان الاستصحاب بشك في الرافع مو في المقتضي. ثم احتج للحجية، لحجية الاستصحاب بوجوه، منها من الوجوه أن المقتضي للحكم الأول موجود، مقتضي شو؟ من الدليل أو من قرينة خارجية فهمنا الحكم مستمر، إلا إذا يجي الرافع للحكم، المقتضي للحكم موجود. والفرض دلالة على نفي حكم في آن الثاني غير موجود، دلالة على نفي حكم غير موجود، الفرض الكلام هكذا. إذا كان هكذا نستصحب بقاء الحكم الأولي الثابت. هذا دليل من أدلة حجية الاستصحاب. بعدما قام أدلة الحجية على الاستصحاب مجملان يعني، ثم ذكر أدلة المانعين عن حجية الاستصحاب وأجاب عنها، أجاب عن هذه الأدلة. هذا إلى هنا كلام أول محقق المعارج مع طلع الشيخ في الرسائل. خلاصة كلام الأول حجية الاستصحاب مجملا. ثم قال هذا الكلام الثاني اختار التفسير، يعني إذا كان الشك في الرافي حجة، إذا كان في المقتضي ليس بحجة. قرأنا سابقا بأن كلامه في كلام المحقق تناقض، ثم أول ذكر حجية الاستصحاب مطلقة ثم قال بالتفسير، هذا قرأنا إشكاله فيما تقدم. هذا كلام ثاني يقول بالتفسير إذا كان شك في المقتضي ليس بحجة، إذا كان شك في الرافع استصحاب حجة. ثم قال والذين اختاره أن ننظر في دليل ذلك الحكم.
ها؟ من كلام الشيخ؟
ها؟
كلام الشيخ الأنصاري هذا؟
لا لا، كلام المحقق. هذا كلام الثاني للمحقق. المحقق يقول في المعارج أن ننظر في دليل ذلك الحكم، فإن كان الدليل يقتضيه الحكم مطلقا، مطلقا يعني على شكل الاستمرار من دون القيد، من دون قيد، وجب الحكم باستمرار الحكم إذا تشك في رافع الحكم. إذا شككت في الرافع تستسحب الحكم الثابت قبلا، مثاله كعقد النكاح، فإنه عقد النكاح يوجب حل الوتي، حل الوتي حكم مطلقا، مطلقا يعني من غير قيد على الاستمرار. لو لم يجب فسخ رافع فسخ أو لم يجب طلاق يستمر يا هذا الحكم حلية الوقت إلى الأخير حياة الزوج والزوجة. فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق، مثلا الزوجة طلق زوجته أو مطلق طلق هذا الزوجة بصيغة المجد، صيغة الطلاق منحصر باسم الفاعل، لابد أن تقول أنت طالق، هي طالق من بشار الماضي. إذا قال الزوج طلقتك، طلقتك، أو قال المطلق طلقت زوجتك بفعل الماضي، بفعل الماضي وقع الخلاف، هل يقع الطلاق أو لم يقع الطلاق؟ فهمتم؟ هنا خلاف طرفين، طرف الذي يقول بوقوع الطلاق، طرف آخر يقول لا يقع الطلاق. على قول بمنع الطلاق له أن يستدل بالاستصحاب، لأن المقتضي موجود، مقتضي على الاستمرار موجود، إنما الشك في الرافع، فيستصحب رفع حلية الوقت السابقة إلى الأول. ويقول إذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق أجل الطلاق بصيغة الماضي، فالمستدل على المنع على أن الطلاق لا يقع بها بهذه الألفاظ بفعل الماضي. وقال الحل الوتي سابق قبل النطق بهذه الألفاظ. حل الوتي سابق بسبب العهد نور. فكذا سابق بعده بعد ثلاث نطق بهذه الألفاظ. فالمستدل على هذا الدليل كان فالمستدل على أن الطلاق لا يقه بها وقال حل الوتي سابق قبل النطق بهذه الألفاظ فكذا بعده كان صحيحا. استدلاله كان صحيح يعني في شكل الرابع استصحاب حجة لأن المقتضي للتحليل هو العقل اقتضاه التحليل مطلقا على شكل الاستدلال فالمقتضي موجود ولا يعلم أن الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء. إذا كان شخص رافع فيثبت الحكم عملا بالمقتضي عملا بالمقتضي الدليل العاقب يقتضي استمرار حل الوقت. هذا كلام محقق لأن الشك في المقتضي إذا كان شك المقتضي في المانع رافع استصحاب حجة مقتضي موجود والرافع مشكوك نستحي بقاء الحكم. لا يقال أن المقتضي هو العقل ولم يثبت أنه باقي. هذا إشكال الذي أورد محقق على نفسه. يقول إذا تقول لي بأن المقتضي هو العقل عقل قبل سنة من هو العقل قبل سنة إلى الآن موجود صادق العقل قبل سنة هذا مقتضي. أنت قلت مقتضي موجود من يقول العقل قبل سنة إلى الآن موجود لعل رفع المقتضي غير موجود. المقتضي هو العقل وجود المقتضي مشكوك كيف تقول المقتضي موجود شك في الرافع حسن شكنا في المقتضي مو في الرافع فهمتم؟ أنت فرست الشك في الرافع وقلت المقتضي موجود على من يقول العقل موجود قبل سنة إلى الآن والله على رفع المقتضي من أساسه الشك في المقتضي لا في الرافع. إذا تستشكل علي يقول بأن ما نقول بأن نفس العقل عبارة عن ألفاظ مو هذا مو مقتضي وموجود الألفاظ بعد انتهائك منه هل يبقى أو يعدم؟ يعدم ما يبقى. نحن لا نقول بأن العقل عبارة عن إيجاب وقبول هو المقتضي بل نقول وقوع العقل وقوع العقل نفس الوقوع كان مقتضي لاستمرار حل الوقت فهمتوا؟ وقوع العقل إذا شيء وقع ألفاظ غير موجود أما وقوعه تبدل إلى العدم وقوع ما تبدل إلى العدم فلذا المقتضي وقوع العقل لا نفس العقل لذا المقتضي موجود إنما الشك في الرافع. يقول لا يقال أن المقتضي هو العقل ألفاظ إجاب القبول ولم يثبت أن العقل داخل لعل انعدم هذا الألفاظ انعدمت بعد انتهائي منها. لا يقال لأن نقول جواب وقوع العقد لا نفس العقد اقتضى حل الوكيل. اي اقتضى حل الوكيل لا مقيدا بوقت. اقتضى حل الوكيل استمرارا فيلزم دوام الحل نظرا الى وقوع المقتضي لا الى دوام المقتضي. المقتضي نفس العقل قلنا هو صابت. فيجب ان يثبت حل حتى يثبت الرافع. هذا جواب المحقق عن هذا الاشكال. الى هنا تم كلام الثاني للمحقق. كلام الثاني اختار التفسير في شك في الرافع حجة في شك في المقتضي ليس بحجة. وثم قال كلامه الثالث نقل الشيخ عن معارج. ثم قال المحقق وفإن كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه فليس هذا عملا بغير دليل. وإن كان يعني أمرا آخر وراء هذا فنحن نجربون عنه. هذا كلام الثالث لشيخ المحقق صاحب الشرائع. منكر الاستصحاب لو أنكر الاستصحاب في شك في الرافع ليس لنا دليل على حجيته. من هذا الباب ليس لنا دليل على حجيته. لو قال هكذا هذا عمل قول بالحجية بدون الدليل. يقول المحقق الدليل موجود. الدليل ما هو؟ هو وجود المقتضي دوام المقتضي وانتفاء الرافع رافع غير مسلم. هذا دليل عمل بالدليل لا مع غير الدليل. إن كان خاسم مراده من الاستصحاب غير استصحاب غير حجة مراده استصحاب في شك في المقتضي. إذا كان هذا نحن مجربون عن هذا القول. نحن أيضا عن هذا الاستصحاب أيضا نحن لا نرى استصحاب في شك في المقتضي حجة. ثم قال فإن كان الخصم خصم منكر حجية الاستصحاب يعني يقصد الخصم بالاستصحاب بالاستصحاب الذي ليس بحجة ما أشرنا إليه ما أشرنا إليه الاستصحاب في شك في المقتضي من باب أنه عمل بغير دليل فليس هذا عملا بغير دليل. الدليل موجود لأن مقتضي موجود والرافع مشكوك فنستشهد بقاء الحكم. ها؟ الشك في الرافع استصحاب شك في الرافع. وإن كان الخاسم يعني يقصد من الاستصحاب أمرا آخر أمرا آخر يعني استصحاب في شك في المقتضي هذا وراء هذا وراء استصحاب في شك في الرافع يعني إذا قدر الاستصحاب في شك في المقتضي حجة ليس بحجة فنحن مجرمون عن هذا المعرضون يعني عن هذا الاستصحاب أمر آخر في شك في المقتضي أيضا نحن نقول ليس بحجة. هذا كلام صاحب الكلام الثالث لمحقق في المعارج. العمدة من استشهاد بكلامه أنه قال في شك في المقتضي استصحاب ليس بحجة في شك في الرافع استصحاب حجة. هذا قول الرافع هو مختار على محقق صاحب الشرائع. ويظهر من صاحب المعالم اختيار قول التاسع حيث جعل هذا القول قول التاسع من المحقق شو؟
نصف المحجيات
اختاره حيث جعل هذا القول من آخر هذا القول من المحقق نفيا لحجية الاستصحاب. في السابق ذكرنا هذا الإشكال وقرأنا جوابه. صاحب المعالي
للهجية
صاحب المعالي يقول بأن المحقق صاحب الشرائع قال استصحاب في الشك في المقتدي ليس بحجة هذا قول نفيا لحجة الاستصحاب. لما؟ لأن في الشك في الرافع ليس محل الخلاف. في شك في الرافع جميع العلماء يقول حجة. في شك في المقتدي محل الخلاف. محقق يقول في شك في المقتدي ليس بحجة. معناه أنه منكر لحجية الاستصحاب. الشيخ الأنصاري سابقا أجاب بأن هذا الإشكال لا يرد لأن استصحاب في شك في الرافع ليس مورد حجية أمور مورد الإجماع بل هو أيضا مختلف فيه. فإذا المحقق من المفصلين ليس من المنكرين لحجية الاستصحاب. والعمدة صاحب المعالم شو قال؟ الاستصحاب في شك في الرافع حجة مجمع عليه. فأنتم لذا في شك في المقتدي ليس بحجة ومن أصحاب قول التاسع. ويذهب من صاحب المعالم اختياره قول التاسع حيث جعل هذا القول عدم حجية الاستصحاب في شك في المقتدي من المحقق نفيا لحجية الاستصحاب لأن فيظهر أن الاستصحاب مختلف فيه شيخ الأنصاري يقول فيظهر من أن الاستصحاب مختلف فيه غيره هو استصحاب في شك في المقتدي. أول فيظهر من كلام صاحب المعالم أن الاستصحاب المختلف فيه غيره غير استصحابه في شك في المقتدي في الرافع. يعني يذهب من المحقق أن الاستصحاب مختلف فيه غير استصحاب في شك في الرافع هو المورد الإجماع في شك في المقتدي هو المختلف فيه. إلى هنا تم قول الشيخ الأنصاري بأن قول التاسع قول بالتفصيل هو مختاره يختار قبله هذا القول صاحب الشرائع وصاحب المعالم. الآن وصلنا إلى دليل صاحب الشيخ الأنصاري. ما هو دليلك على حجية استصحاب في شك في الرافع؟ ما هو دليلك لنا على ذلك على هذا التفسير حجية الاستصحاب في شك في الرافع؟ وجوه الأول الإجماع. إجماع لأن شك في الرافع إذا كان في شك في الرافع استصحاب حجة. الأول ظهور كلمات الجماعة في الاتفاق عليه على ما ذكرنا من حجية الاستصحاب في الشك في الرافع. فمنها من كلمات الجماعة عن المبادئ. مبادئ الأصول للعلامة. للعلامة كتاب نفيس ابتدائي كان سابقا الطلاب يقرؤون كتاب المبادئ والأصول أولا مثل المعالم ثم يقرؤون كتابه أوسع أكبر منها. مبادئ الأصول كان كتاب دراسي ابتدائي في علم الأصول في زمان العلامات وبعد العلامة مدة طويلة له شروح حواشي كثيرة من أحسن شروحه البادي في شرح المبادي حيث قال العلامة في كتاب مبادئ الأصول الاستصحاب حجة لإجماع الفقهاء على أنه مثاله في شك في الرافع الاستصحاب حجة لإجماع الفقهاء ادعى الإجماع في أي استصحاب في شك في الرافع على أنه متى حصل حكم وجوب الجمعة في زمن الحضور ثم وقع الشك في أنه ترى ما يزيل الحكم أم لا في زمن الغيبة الدليل مثل الرواية على عدم وجوب صلاة الجمعة أم لا وجب الحكم ببقاء الحكم السابق أولا ببقاء الوجوب لصلاة الجمعة مثلا على ما كان أولا ولولا القول بأن الاستصحاب حجة لكان ترجيعا لأحد الطرفين ممكن من غير مرجحين الآن بدون حجية الاستصحاب في زمن الغيبة هناك طرفان بقاء وجود وعدم بقاء الوجود طرفان متساويان ترجيح ما كان إذا قلت بوجود الاستصحاب غير حجة رجحت من غير مرجح هل يعقل العلماء يرجحون الوجوب على العدم من غير مرجح هل من قول وإفتاء علماء بوجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة ما نفهم لأن هم رجحوا الوجوب على عدم الوجوب بسبب الاستصحاب لولا القول بأن الاستصحاب حجة لكان ترجيح وجوب لأحد الطرفين الوجوب ممكن من غير مرجح علماء لا يرجحون أحد الطرفين ممكن من غير مرجح وحينما أفتوا بوجوب صلاة الجمعة معناه أن الاستصحاب حجة انتهى كلامه علامة في المبادئ الله ومراده يحتاج إلى تفسير
اللهم صل على محمد وعلى آله.